بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بالإخوة في هذه القناة المباركة، قناة منهج السلف الصالح في التليجرام، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الليلة المباركة وما بعدها للعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، كما ذكر المقدم وفقه الله، عنوان هذه المحاضرة أو الكلمة: الغلو في المشايخ أو العلماء. وسأتحدث عن هذا الموضوع بعدة عناصر، منها أولا: من هم العلماء؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين عن رب العالمين، يقول: فقهاء الإسلام هم من دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وقال ابن جماعة في تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم المتعلم: إنهم العالمون الأبرار المتقون، أي العلماء مقصود بهم، إنهم العالمون الأبرار المتقون الذين قصدوا بعلمهم وجه الله الكريم والزلفى لدين الله في والزلفى لدينه في جنات النعيم، لا من طلبه العلم الشرعي بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الإمام الألباني: من طلب العلم ليمالي به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس أدخله الله النار، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي في سننه وحسنه الألباني رحمه الله. وقال الشيخ عبد الرحمن بن معلى الويحق في كتابه قواعد في التعامل، وقام بالتقديم له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: العلماء هم العارفون بشرع الله، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، الذين وهبهم الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: ليس كل عالم يكون ثقة، والعلماء ثلاثة: عالم ملة، وعالم دولة، وعالم أمة. أما عالم الملة فهو الذي ينشر دين الإسلام عن علم ولا يبالي وافق أهواء الناس أم لم يوافق. وأما عالم الدولة وهو الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي بما تريد الدولة، ولو كان في ذلك تحريف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما عالم الأمة فهو الذي ينظر ماذا يرضي الناس، إذا رأى الناس على شيء أفتى بما يرضيهم، ثم يحاول أن يحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل موافقة أهواء الناس. يقول: نسأل الله أن يجعلنا من علماء الملة العاملين بها. العنصر الثاني في هذه المحاضرة: فضل العلماء في الإسلام. دلت النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال الله تعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام الواحدي رحمه الله في التفسير الوسيط، قال ابن عباس في رواية الوالبي أي عند قوله تعالى أولي الأمر منكم، قال هم الفقهاء والعلماء وأهل الدين الذين يعلمون الناس معالم دينهم وأوجب الله طاعتهم، وهذا هو قول مجاهد والحسن والضحاك. وفي رواية عطاء أي عن العلماء وولياء الأمور من هم في قوله تعالى ولي الأمر منكم، قال هم الولاة، وهو قول ابن زيد قال هم الأمراء والسلاطين لما أمروا بأداء الأمانة في الرعية في قوله إن الله يأمركم أمرت الرعية بحسن الطاعة لهم فيما يوافق الحق. وعلى كل فأولي الأمر يشمل الاثنين الأمراء والعلماء، أمر الله تعالى بطاعتهم وطاعة مقيدة بالمعروف فيما يستطيع العبد. ودل على فضل العلماء أيضا قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره أي عن قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال إذا عملوا بما أمروا به. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحديث رواه مسلم في صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أهل العلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم أي بما يصنع. إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه وصححه الإمام الألباني رحمه الله. العنصر الذي بعده الحذر من تنقص العلماء. قال الإمام مالك بن دينار رحمه الله كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا، وهو يقع في الصالحين أي كونه غير صالح وأيضا يقع في الصالحين. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان أي الأصحاب ذهبت مروءته. وروي عن الإمام أحمد أنه قال لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات. وقال زيد بن سنان الأسدي رحمه الله إذا كان طالب العلم قبل أن يعلم مسألة في الدين يتعلم الواقعة في الناس متى يفلح، يعني بمعنى أن طالب العلم يهتم بتعلم علم الشريعة وعلم العقيدة ويتفقه في دين الله تعالى، فإذا ثبت على العلم وفقه الله عز وجل أتاه الله شيء من العلم بعد ذلك يتكلم في أهل البدع وغيرهم. وقال الطحاوي الإمام الطحاوي رحمه الله علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل أي العلماء، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل أي غير الطريق الصحيح. وقال ابن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم براء منه أمره عظيم، والتناول لعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. وقال أيضا رحمه الله: وقال ابن عساكر رحمه الله: كل من أطلق لسانه في العلماء بالسلب أي بالعيب والتنقص بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. أيضا من عناصر هذه المحاضرة الموقف الصحيح من زلات العلماء وأخطائهم. هناك عدة مواقف. الموقف الأول أن يعتقد المسلم أن العلماء غير معصومين من الخطأ والزلل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، يعني ما أحد يسلم من المعاصي إلا من شاء الله وفقه وثبته عنها. وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وقال أيضا: ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله تعالى عفى للمؤمنين عما أخطأوا، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا ألا نطيع مخلوقا في معصية الخالق، ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الموقف الثاني حيال العلماء الذين عندهم شيء من الأخطاء: يلتمس المؤمن العذر للعالم في خطئه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ذوي الهيئات، وهم أصحاب المروءة والخصال الحميدة وعلى رأسهم العلماء، ذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم، الذين ليس يعرفون بالشر، فتترك عنهم الزلة. أيضا وقال ابن أبي العز مبينا فضل العلماء أنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد الواحد منهم قول من جاء حديث الصحيح بخلافه فلا بد له من عذره في تركه، إلى أن قال: فلهم الفضل علينا العلماء والمنة بالسنن أو بالسنة، وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. الموقف الثالث تجاه العلماء الذين عندهم أخطاء: ترك تقليد العالم في الخطأ. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا، وذلك لأنها مخالفة للشرع. وقال ابن رجب رحمه الله: من أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يختص به العلماء، الرد على الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلها، كذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. الموقف الذي بعده تجاه العلماء الذي عنده شيء من الأخطاء أن يحفظ للعالم قدره ولا تجحد محاسنه، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عند حديثه عن الإمام النووي رحمه الله: بالحافظ النووي رحمه الله من أصحاب الشافعي، من أصحاب الشافعي المعتبرة أقواله، ومن أشد الشافعية حرصا على التأليف، وهو رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرها. فالنووي تشهد له فيما نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح، وأنه مجتهد، وأن كل مجتهد مصيب، وقد يخطئ، وإن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: إن تلك البادرة الملعونة من تكفير الأئمة النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، أو الحطي من أقدارهم، أو أنهم مبتدعة ضلال، كل هذا من عمل الشيطان، وباب ضلالة وإضلال وفساد وإفساد. ينصح العالم إن أخطأ، ويكون القصد بذلك الإصلاح وإظهار الحق للمنصوح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، أي يهزم ذلك العالم أو ذلك الذي رد عليه، وما ناظرت أحدا ولم أبالي تبين الحق على لساني أو على لسانه. الموقف الذي بعده تجاه العلماء الذي عنده شيء من الأخطاء إذا أصر العالم على الخطأ، قال يكون موقفنا منه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرع السنية: وما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم. وإذا كان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه، فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء الحق، أن من خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطئه وينكر عليه. قال العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتاب العلم: يجب على من عثر على وهم إنسان، يعني طالب علم أو عالم، ولو كان من أكبر العلماء في عصره أو في من سبقه، أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، يعني خاصة إذا كان الخطأ انتشر في كتاب، يؤلف كتاب ويرد عليه خطأه، وإذا انتشر الخطأ في صوتية فإنه ينشر صوتية بتنبيه هذا الشخص في عن خطأه حتى يرجع، حتى لا يتبعه الناس في خطأ الذي انتشر عبر وسائل الإعلام. وأما إذا لم ينتشر لا في كتاب ولا في صوتية منتشرة، فإنه ينصح العالم ويبين له الحق في المسألة. ثم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لأن بيان الحق أمر واجب، وبالسكوت يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الأجوبة المفيدة: ولا تفهموا أن الرد على بعض العلماء في مسألة أخطأ فيها معناه تنقص له أو بغض له، بل ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض، وهم إخوة متحابون، يجب أن يعرف هذا، ولا نتكلم محاباة لفلان، بل علينا أن نبين الخطأ. وقال الشيخ عبيد الله الجابري رحمه الله في الأجوبة السلفية على الأسئلة الدعوية: من الأصول أن يرد على المخالف وإن كان من الأئمة لعلام الأثبات ولا ينظر إلى حسناته، يرد الخطأ يبين ويفند ويبين وجه الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. العنصر الذي بعده وهو ما عنون له في المحاضرة بالحذر من الغلو في المشايخ والعلماء، يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. فإذا كان نهى الله تعالى أن يغلى في عيسى وهو نبي من أنبياء الله، فمن باب أولى غيره ممن هو دونه من العلماء أو طلاب العلم، فلا يجوز الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث رواه الإمام النسائي في سننه، صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي والثناء علي والغلو في، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري. ومن صور الغلو في العلماء ورفعهم فوق منزلتهم وغيرهم من الصالحين أن يبالغ في مدحهم مدحا لا يستحقونه، أو حتى مدحهم بما هم فيه أمام الناس، ففيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دليل ذلك أدلة كثيرة، منها أنه انطلق وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي أكثرنا عطاء طولا يعني عطاء وعلوا ورفعة، وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. في رواية: لا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. الحديث رواه أبو داود رحمه الله في سننه، صححه الإمام الألباني. من صور الغلو أيضا تصوير العلماء والمشايخ بالصور من باب التعظيم، باب التعظيم لهم، والذي يكون سببا لعبادتهم، كمن يجعل لهم يعني صورا كأصنام والعياذ بالله ونحو ذلك، والتي كانت سببا في الشرك في زمن قوم نوح، الذين قالوا في الصالحين، الذين قال الله تعالى: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضللا. فقاموا بتصويرهم، ثم جاء القوم الذين بعدهم قالوا: إن أباكم ما فعلوا هذه الصور إلا لأنهم كانوا يطلبون منهم فتجاب طلباتهم ويستغيثونهم فيدفع عنهم الضر، فعبدوهم من دون الله. فكان التصوير لذوات الأرواح سبب في عبادة المصورين، ولذلك جاءت الأحاديث في ذم التصوير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. حديث متفق عليه. ومن الصور أيضا أن تبنى على قبورهم، ترفع قبورهم فوق الأرض، وقد جاء الحديث السابق قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا أي مرتفعا إلا سويته أي بالأرض، وذلك حتى لا يغلى في ذلك المقبور، ومنهم العلماء. فلا يجوز رفع القبور، نهي عن أن يرفع القبر عن شبر، ومن باب أولى أن تجصص تعمل كبناية أو يعمل عليها أضرحة فتكون سبب العياذ بالله للغلو في هذا المقبور. ولما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت طفق يطرح خميصة أو كساء غليظ على وجهه، فإذا اختم كشفها أي الخميصة عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. والحديث رواه البخاري في الصحيح. واتخاذ القبور قبور الأنبياء مساجد ومثلهم يقاس عليهم الغلو في المشايخ أو العلماء يحمل على أمرين: الأمر الأول أن يعتقد أن عبادة الله عند القبر لها شأن، يعني الصلاة عند القبر أو الذبح عند القبر لها أجر أعظم من فعلها في غير هذا المكان، ومن باب أولى أن يذبح لهذا صاحب القبر أو يدعى صاحب القبر، فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والأمر الثاني البناء على القبور إما مساجد أو قباب أو أضرحة، وهذا من البدع المؤدية إلى الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، وينبغي الحذر من هذا الفعل وتنبيه الناس على هذا، كما يفعله الصوفية والعياذ بالله وغيرهم من المشركين الذين كان سبب عبادة أولئك المقبورين أنهم جعلوا عليها هذه القباب وهذه الأضرحة، فكانت سبب لاعتقاد الناس فيهم البركة أو النفع ودفع الضر دون الله عز وجل، وعبدت من دون الله. من صور أيها الإخوة من صور الغلو في الصالحين ومنهم العلماء أن يتعصب لهذا الشخص فيرى أن الحق معه وإن كان مخطئا، ويترك اتباع الحق ولو كان مع غيره، وأن يكون قوله مقدم على قول كل أحد، وهذا من الغلو في الصالحين أو في المشايخ أو في العلماء. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة. يعني كعمل الحزبين الذين يقولون من كان معنا فهو حبيبنا وصديقنا، ومن لم يكن معنا فهو عدونا، نفس الفكرة بالضبط. فيقول: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام أئمة من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وقال: وليس لأحد أن يصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما، أي للناس يوالى عليه ويعادى يعني عليه، أي من كلام العلماء غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، أي من الكتاب والسنة. وقال أيضا: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمهم قال: وليس لأحد منهم، أي المعلمين، أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان، وهو أحد مؤسسي الإمبراطورية المغولية. يقول: من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله، الذين يجعلون من وافقهم صديقا وليا، ومن خالفهم عدوا بغيضا. سادسا وأخيرا، نهي السلف الصالح عن التعصب للأشخاص إذا خالفوا الحق، والواجب هو العمل بالحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلا يتعصب للإمام أبو حنيفة ولا غيره من العلماء إذا أخطأوا في مسألة ما. ويقول شيخنا النجمي رحمه الله: عندما كنا ندرس عليه في سنة الترمذي وغيره أيضا من الكتب، وأكثر يعني أبعد الناس عن السنة أصحاب الأتباع المذهب الحنفي. ويقول: كأن الله تعالى أرسل إلى الناس أبو حنيفة ولم يرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إمام أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه، يعني هل أخذناه بدليل أو أخذناه برأي يخالف الدليل. وقال الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال أيضا: ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، أي من الكتاب والسنة. وقال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان، أي وضح له، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. هذه ما أحببنا بيان أيها الإخوة من العناصر المهمة في هذا الموضوع. الله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يضلنا عن الحق بعد أن وفقنا تعالى إليه، ونحسن لنا ولكم الخاتمة، ونجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ونجينا وإياكم من عذاب القبر والجحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، رحبوا بالإخوة في هذه القناة المباركة، قناة منهج السلف الصالح، في التليجرام. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الليلة المباركة وما بعدها للعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، كما ذكر المقدم وفقه الله، عنوان هذه المحاضرة أو الكلمة: الغلو في المشايخ أو العلماء. وسأتحدث عن هذا الموضوع بعدة عناصر، منها أولا: من هم العلماء؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين عن رب العالمين، يقول: فقهاء الإسلام هم من دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وقال ابن جماعة في تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم المتعلم: إنهم العالمون الأبرار المتقون، أي العلماء مقصود بهم، إنهم العالمون الأبرار المتقون الذين قصدوا بعلمهم وجه الله الكريم والزلفى لدين الله في والزلفى لدينه في جنات النعيم، لا من طلبه العلم الشرعي بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الإمام الألباني: من طلب العلم ليمالي به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس أدخله الله النار، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي في سننه وحسنه الألباني رحمه الله. وقال الشيخ عبد الرحمن بن معلى الويحق في كتابه قواعد في التعامل، وقام بالتقديم له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: العلماء هم العارفون بشرع الله، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، الذين وهبهم الله الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: ليس كل عالم يكون ثقة، والعلماء ثلاثة: عالم ملة، وعالم دولة، وعالم أمة. أما عالم الملة فهو الذي ينشر دين الإسلام عن علم ولا يبالي وافق أهواء الناس أم لم يوافق. وأما عالم الدولة وهو الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي بما تريد الدولة، ولو كان في ذلك تحريف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما عالم الأمة فهو الذي ينظر ماذا يرضي الناس، إذا رأى الناس على شيء أفتى بما يرضيهم، ثم يحاول أن يحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل موافقة أهواء الناس. يقول: نسأل الله أن يجعلنا من علماء الملة العاملين بها. العنصر الثاني في هذه المحاضرة: فضل العلماء في الإسلام. دلت النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال الله تعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام الواحدي رحمه الله في التفسير الوسيط: قال ابن عباس في رواية الوالبي، أي عند قوله تعالى أولي الأمر منكم، قال: هم الفقهاء والعلماء وأهل الدين الذين يعلمون الناس معالم دينهم وأوجب الله طاعتهم، وهذا هو قول مجاهد والحسن والضحاك. وفي رواية عطاء أي عن العلماء وولياء الأمور من هم في قوله تعالى ولي الأمر منكم، قال هم الولاة، وهو قول ابن زيد قال هم الأمراء والسلاطين لما أمروا بأداء الأمانة في الرعية في قوله إن الله يأمركم، أمرت الرعية بحسن الطاعة لهم فيما يوافق الحق. وعلى كل فأولي الأمر يشمل الاثنين الأمراء والعلماء، أمر الله تعالى بطاعتهم وطاعتهم مقيدة بالمعروف فيما يستطيع العبد. ودل على فضل العلماء أيضا قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره أي عن قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال إذا عملوا بما أمروا به. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحديث رواه مسلم في صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أهل العلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم أي بما يصنع. إن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. العنصر الذي بعده الحذر من تنقص العلماء. قال الإمام مالك بن دينار رحمه الله كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا، وهو يقع في الصالحين أي كونه غير صالح وأيضا يقع في الصالحين. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان أي الأصحاب ذهبت مروءته. وروي عن الإمام أحمد أنه قال لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات. وقال زيد بن سنان الأسدي رحمه الله إذا كان طالب العلم قبل أن يعلم مسألة في الدين يتعلم الواقعة في الناس متى يفلح، يعني بمعنى أن طالب العلم يهتم بتعلم علم الشريعة وعلم العقيدة ويتفقه في دين الله تعالى، فإذا ثبت على العلم وفقه الله عز وجل أتاه الله شيء من العلم بعد ذلك يتكلم في أهل البدع وغيرهم. وقال الطحاوي الإمام الطحاوي رحمه الله علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل أي العلماء، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل أي غير الطريق الصحيح. وقال ابن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم براء منه أمره عظيم. والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق والكذب عليهم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. وقال أيضا رحمه الله: كل من أطلق وقال ابن عساكر رحمه الله: كل من أطلق لسانه في العلماء بالسلب أي بالعيب والتنقص بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. أيضا من عناصر هذه المحاضرة الموقف الصحيح من زلات العلماء وأخطائهم. هناك عدة مواقف. الموقف الأول أن يعتقد المسلم أن العلماء غير معصومين من الخطأ والزلل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، يعني ما أحد يسلم من المعاصي إلا من شاء الله وفقه وثبته عنها. وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وقال أيضا: ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله تعالى عفى للمؤمنين عما أخطأوا، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا ألا نطيع مخلوقا في معصية الخالق، ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الموقف الثاني حيال العلماء الذين عندهم شيء من الأخطاء: يلتمس المؤمن العذر للعالم في خطئه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ذوي الهيئات، وهم أصحاب المروءة والخصال الحميدة وعلى رأسهم العلماء، ذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم، الذين ليس يعرفون بالشر، فتترك عنهم الزلة. أيضا وقال ابن أبي العز مبينا فضل العلماء أنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد الواحد منهم قول من جاء حديث الصحيح بخلافه فلا بد له من عذره في تركه، إلى أن قال: فلهم الفضل علينا العلماء والمنة بالسنن أو بالسنة، وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. الموقف الثالث تجاه العلماء الذين عندهم أخطاء: ترك تقليد العالم في الخطأ. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا، وذلك لأنها مخالفة للشرع. وقال ابن رجب رحمه الله: من أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يختص به العلماء، الرد على الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلها، كذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. الموقف الذي بعده تجاه العلماء الذي عنده شيء من الأخطاء: أن يحفظ للعالم قدره، ولا تجحد محاسنه، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عند حديثه عن الإمام النووي رحمه الله، بالحافظ النووي رحمه الله من أصحاب الشافعي، من أصحاب الشافعي المعتبرة أقواله، ومن أشد الشافعية حرصا على التأليف، وهو رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرها. فالنووي تشهد له فيما نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح، وأنه مجتهد، وأن كل مجتهد مصيب، وقد يخطئ، وإن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: إن تلك البادرة الملعونة من تكفير الأئمة النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، أو الحطي من أقدارهم، أو أنهم مبتدعة ضلال، كل هذا من عمل الشيطان، وباب ضلالة وإضلال وفساد وإفساد. ينصح العالم إن أخطأ، ويكون القصد بذلك الإصلاح وإظهار الحق للمنصوح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا فأصبت، وما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، أي يهزم ذلك العالم أو ذلك الذي رد عليه، وما ناظرت أحدا ولم أبالي تبين الحق على لساني أو على لسانه. الموقف الذي بعده تجاه العلماء الذي عنده شيء من الأخطاء: إذا أصر العالم على الخطأ قال يكون موقفنا منه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرع السنية: وما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف، على من خالف وأخطأ كائنا من كان، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم. وإذا كان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه، فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء الحق، أن من خالفه من العلماء مخطئ، ينبه على خطئه وينكر عليه. قال العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتاب العلم: يجب على من عثر على وهم، على وهم إنسان، يعني طالب علم أو عالم، ولو كان من أكبر العلماء في عصره أو في من سبقه، أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، يعني خاصة إذا كان الخطأ انتشر في كتاب، يؤلف كتاب ويرد عليه خطأه، وإذا انتشر الخطأ في صوتية فإنه ينشر صوتية بتنبيه هذا الشخص في عن خطأه حتى يرجع، حتى لا يتبعه الناس في خطأ الذي انتشر عبر وسائل الإعلام. وأما إذا لم ينتشر لا في كتاب ولا في صوتية منتشرة، فإنه ينصح العالم ويبين له الحق في المسألة. ثم قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لأن بيان الحق أمر واجب، وبالسكوت يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الأجوبة المفيدة: ولا تفهموا أن الرد على بعض العلماء في مسألة أخطأ فيها معناه تنقص له أو بغض له، بل ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض، وهم إخوة متحابون، يجب أن يعرف هذا، ولا نتكلم محاباة لفلان، بل علينا أن نبين الخطأ. وقال الشيخ عبيد الله الجابري رحمه الله في الأجوبة السلفية على الأسئلة الدعوية: من الأصول أن يرد على المخالف وإن كان من الأئمة لعلام الأثبات، ولا ينظر إلى حسناته، يرد الخطأ يبين ويفند ويبين وجه الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. العنصر الذي بعده وهو ما عنونا له في المحاضرة بالحذر من الغلو في المشايخ والعلماء، يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. فإذا كان نهى الله تعالى أن يغلى في عيسى وهو نبي من أنبياء الله، فمن باب أولى غيره ممن هو دونه من العلماء أو طلاب العلم، فلا يجوز الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والحديث رواه الإمام النسائي في سننه، صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي والثناء علي والغلو في، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري. ومن صور الغلو في العلماء ورفعهم فوق منزلتهم وغيرهم من الصالحين أن يبالغ في مدحهم مدحا لا يستحقونه، أو حتى مدحهم بما هم فيه أمام الناس، ففيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دليل ذلك أدلة كثيرة، منها أنه انطلق وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي أكثرنا عطاء طولا يعني عطاء وعلوا ورفعة، وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. في رواية: لا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. الحديث رواه أبو داود رحمه الله في سننه، صححه الإمام الألباني. من صور الغلو أيضا تصوير العلماء والمشايخ بالصور من باب التعظيم، باب التعظيم لهم، والذي يكون سببا لعبادتهم، كمن يجعل لهم يعني صورا كأصنام والعياذ بالله ونحو ذلك، والتي كانت سببا في الشرك في زمن قوم نوح الذين قالوا في الصالحين، الذين قال الله تعالى: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضللا. فقاموا بتصويرهم، ثم جاء القوم الذين بعدهم قالوا: إن أباكم ما فعلوا هذه الصور إلا لأنهم كانوا يطلبون منهم فتجاب طلباتهم ويستغيثونهم فيدفع عنهم الضر، فعبدوهم من دون الله. فكان التصوير لذوات الأرواح سبب في عبادة المصورين، ولذلك جاءت الأحاديث في ذم التصوير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وعن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. حديث متفق عليه. ومن الصور أيضا أن تبنى على قبورهم، ترفع قبورهم فوق الأرض، وقد جاء الحديث السابق قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا أي مرتفعا إلا سويته أي بالأرض، وذلك حتى لا يغلى في ذلك المقبور، ومنهم العلماء. فلا يجوز رفع القبور، نهي عن أن يرفع القبر عن شبر، ومن باب أولى أن تجصص تعمل كبناية أو يعمل عليها أضرحة فتكون سبب العياذ بالله للغلو في هذا المقبور. ولما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت طفق يطرح خميصة أو كساء غليظ على وجهه، فإذا اختم كشفها أي الخميصة عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. والحديث رواه البخاري في الصحيح. واتخاذ القبور قبور الأنبياء مساجد ومثلهم يقاس عليهم الغلو في المشايخ أو العلماء يحمل على أمرين: الأمر الأول أن يعتقد أن عبادة الله عند القبر لها شأن، يعني الصلاة عند القبر أو الذبح عند القبر لها أجر أعظم من فعلها في غير هذا المكان، ومن باب أولى أن يذبح لهذا صاحب القبر أو يدعى صاحب القبر، فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والأمر الثاني البناء على القبور إما مساجد أو قباب أو أضرحة، وهذا من البدع المؤدية إلى الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، وينبغي الحذر من هذا الفعل وتنبيه الناس على هذا، كما يفعله الصوفية والعياذ بالله وغيرهم من المشركين الذين كان سبب عبادة أولئك المقبورين أنهم جعلوا عليها هذه القباب وهذه الأضرحة، فكانت سبب لاعتقاد الناس فيهم البركة أو النفع ودفع الضر دون الله عز وجل، وعبدت من دون الله. من صور أيها الإخوة، من صور الغلو في الصالحين ومنهم العلماء، أن يتعصب لهذا الشخص فيرى أن الحق معه وإن كان مخطيا، ويترك اتباع الحق ولو كان مع غيره، وأن يكون قوله مقدم على قول كل أحد، وهذا من الغلو في الصالحين أو في المشايخ أو في العلماء. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة. يعني كعمل الحزبين الذين يقولون من كان معنا فهو حبيبنا وصديقنا، ومن لم يكن معنا فهو عدونا، نفس الفكرة بالضبط. فيقول: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وقال: وليس لأحد أن يصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما أي للناس يوالى عليه ويعادى يعني عليه من كلام العلماء غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة أي من الكتاب والسنة. وقال أيضا وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمهم قال وليس لأحد منهم أي المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان، وهو أحد مؤسسي الإمبراطورية المغولية. يقول من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا وليا ومن خالفهم عدوا بغيضا. سادسا وأخيرا نهي السلف الصالح عن التعصب للأشخاص إذا خالفوا الحق، والواجب هو العمل بالحق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا يتعصب للإمام أبو حنيفة ولا غير من العلماء إذا أخطأ في مسألة ما. ويقول شيخنا النجمي رحمه الله عندما كنا ندرس عليه في سنة الترمذي وغيره أيضا من الكتب، وأكثر يعني أبعد الناس عن السنة أصحاب الأتباع المذهب الحنفي، ويقول كأن الله تعالى أرسل إلى الناس أبو حنيفة ولم يرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إمام أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه، يعني هل أخذناه بدليل أو أخذناه برأي يخالف الدليل. وقال الإمام مالك رحمه الله إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال أيضا ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا أي من الكتاب والسنة. وقال من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبان أي وضح له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. هذه ما أحببنا بيان أيها الإخوة من العناصر المهمة في هذا الموضوع. الله نسأل بأسماء الحسنى والصفات العلى يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يضلنا عن الحق بعد أن وفقنا تعالى إليه، ونحسن لنا ولكم الخاتمة، ونجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ونجينا وإياكم من عذاب القبر والجحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.